إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وعباد الله، يقول الله عز وجل في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تكلمنا في الدرسين الماضيين عن أولا النصوص القرآنية التي تبين أن الدين عند الله الإسلام. ثانيا، النصوص القرآنية التي تبين أن الإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة معا. ثالثا، النصوص القرآنية التي تبين أن الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل. رابعا، النصوص القرآنية التي تبين أن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتاب وأمره أن يبينه للناس. خامسا، النصوص القرآنية التي يأمر فيها ربنا جل وعلا عباده المؤمنين أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند ربه. سادسا، النصوص القرآنية التي يخبرنا فيها ربنا جل وعلا أن القرآن والسنة مصدر واحد للتشريع، أي لا يستغنى بالقرآن عن السنة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع سابعا، النصوص القرآنية التي يخبرنا فيها ربنا جل وعلا أن صاحب السنة محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه وبطاعته وبالتأسي به معصوم. سابعا، النصوص القرآنية التي يخبرنا فيها ربنا جل وعلا أن صاحب السنة محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه وبطاعته وبالتأسي به معصوم. كلامنا تحت سابعا سيكون أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان، ثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من القتل والأسر، ثالثا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الوحي، رابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في اجتهاده. هذا موضوع حديثنا اليوم تحت سابعا، سنتكلم عن أولا عصمته صلى الله عليه وسلم من الشيطان، ثانيا عصمته صلى الله عليه وسلم من القتل والأسر، ثالثا عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي، رابعا عصمته صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. وحتى يتسع الوقت ويبارك لنا ربنا جل وعلا في هذه الساعة نتكلم وباختصار. أولا عصمته صلى الله عليه وسلم من كيد الشيطان أو من الشيطان، ألف الأدلة من القرآن، سنتكلم تحت أولا وثانيا وثالثا ألف وباء، يعني الأدلة من القرآن والأدلة من إيش؟ والأدلة من السنة. أولا الأدلة من القرآن الكريم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معصوم من الشيطان. حتى تعلم أيها السني بأنك عندما تقول أنا متمسك بالكتاب والسنة، الكتاب لا خلاف في ذلك فهو كلام الله، والسنة هي وحي من الله وصاحبها إيش؟ معصوم، فأنت على حق وصاحب الحق قوي، والحق أحق أن يتبع، وليس بعد الحق إلا الضلال. وكما قلنا بالدرس الماضي السنة هي سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ولا يركب في سفينة السنة إلا السني، ولا يتخلف عنها إلا البدعي. الأدلة من القرآن على عصمته صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه ليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي، يقول ربنا جل وعلا للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بل ويعترف الشيطان نفسه بأنه لا سبيل له إلى الصالحين والمخلصين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا رب في مقدمة هؤلاء. يقول الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في مقدمة عباد الله الصالحين المخلصين، فلا سبيل للشيطان إليه. باء الأدلة من السنة، يقول أنس رضي الله عنه جاء جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان، يعني إذا عندك ابن بيلعب مع الصبيان ما تعلقلوش المشنقة. بل أنس يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان، فأنس يقول جاء جبريل أو أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الصبيان في صغره، فأخذ فصرع فشق قلبه فأخرج أو فاستخلص منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك. يقول أنس: ثم غسله في طست من ذهب، غسل قلبه صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده مكانه. يقول: فجاء الغلمان إلى أمه اللي هي ذئر اللي هي المرضعة، يخبروها أن محمدا قد قتل. يقول: فاستقبلوه وهو منتقع اللون من الإجراء العملية الجراحية التي قام بها جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه ومن قلبه حظ الشيطان. يقول أنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيط في إيش؟ في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن حظ الشيطان خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل للشيطان إليه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الدليل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإيايا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي لفظ آخر صحيح: فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم من قال بالفتح، أي أسلم قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، فصار إيش؟ مسلما، فلا أمره إلا بخير. وبالرفع: فأسلم، أي أسلم أنا من إيش؟ من شره وفتنته. لا سبيل للشيطان إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن اعلم يا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة من الكتاب والسنة معصوم من كيد الشيطان، حتى تستطيع يا عبد الله أن ترد على هجوم المستشرقين وأعداء الدين اليوم، فهم يهجمون على القرآن ويهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شخصه بالكذب والفتن والدجل، كما فعل أسلافهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، فما وجدوا عيبا واحدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه بالإيش؟ بالجنون والسحر والكهانة، وما استطاع أحد منهم أبدا أن يصفوا قبل البعثة ولا بعد البعثة بالإيش؟ بالكذب، بل كان معروف أن بينهم بالإيش؟ بالصادق الأمين. ثانيا، عصمته صلى الله عليه وسلم من القتل والأسر. على المؤمن أن يعتقد بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من القتل والأسر فقط. عصم الله رسوله من القتل لأنه إذا قتل لا يبلغ الرسالة، ومن الأسر لو أسر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في الأسر لا يبلغ الرسالة، فهو معصوم من القتل والأسر. أما من الجروح، أما من الأذى، أما من المرض، أما من الجوع، أما من العطش، فيصيبه ما يصيب الإيش؟ البشر. الأدلة على عصمته صلى الله عليه وسلم اللي هو ألف من القرآن، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. معصوم صلى الله عليه وسلم. دليل الثاني، يقول سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وفي موضع آخر يقول رب العزة: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أدلة من القرآن كثيرة، نختصر حتى يتسع الوقت، تدل على عصمته صلى الله عليه وسلم من القتل ومن الأسر. أما من السنة هي كثيرة وكلكم يعرفها، منها يقول أبو هريرة قال أبو جهل لكفار مكة، هل يعفر محمد وجهه في التراب بين أظهركم؟ يعني ماذا يريد أبو جهل؟ يريد هل يصلي في الحرم في الكعبة أمامكم؟ قالوا نعم. قال أبو جهل: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه في التراب. يقول أبو هريرة: فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، زعم ليطأ على رقبته، يقول: ففاجئهم وهو ينكص على عقبيه ويتقي بوجهه، فقالوا له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. انظروا الحراسة كيف، حفظ عصمة. قالوا: ما لك أبو جهل؟ قبل شوية بتحلب باللات والعزة لطأن على رقبته، إيش أصابك؟ هم مش شايفين شيء. قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الله عز وجل، وعليه حراسة من مين؟ من الملائكة. الدليل الثاني في خيبر، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، يقول أنس: فأهديت إليه شاة، امرأة يهودية جاب بشاة مشوية للنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود هم اليهود أهل غدر وخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل ومضغ منها مضغة واحدة، فأخبرته الشاة بأنها إيش؟ مسموم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من عصمته صلى الله عليه وسلم. الشاة الكتف أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيها إيش؟ سم. فقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم. ثم دعا باليهودية فجاءت: وضعت فيها سم؟ قالت: نعم. ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: لأقتلك. شهدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إيش؟ أنه معصوم. وهذه في الآيات لما الله عز وجل أمره أن يقول لليهود: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين أو كنتم مؤمنين. ليش جاتكم الأنبياء قتلتموهم من قبل، أي من قبل؟ يعني لا تظنوا أنكم قتلتم أنبياءكم من قبل أنكم تقدرون على قتلي. وهذا تحدي من الله ومن رسول الله لليهود أنكم لم تستطيعوا. وأظن أن اليهود حاولوا أكثر من مرة لاغتياله صلى الله عليه وسلم فما استطاع. فنبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من كيد الشيطان ومعصوم من الإيش؟ من القتل. ثالثا، عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي، حتى تستطيع أن ترد على المستشرقين وأعداء الإسلام اليوم، تسمع منهم العجب، لكن إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وإن لم تستحي فقل ما شئت، وليس بعد الكفر إيش؟ ذنب. يعني أعجب ما قرأت أنهم يقولون: ما في وحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله هوس وصرع ولمس كالملموس، ولما يجير اللمس يحكي هذا الوحي. وهذا موضوع خطبة الجمعة القادمة، الرد على هذه الشبهات. يقول لك: هذا ما في وحي كان ينزل على محمد من السماء، هذا عبارة عن كان يصاب الهوس واللمس والصرع، ولما يجير الحالة يحكي القرآن. هذا الوحي، هذا ما في وحي ينزل عليه من السماء. انظر إلى العجب. ما أقول لك حرية، عندهم في بلاد الكفر حرية، تكلم زي بدك، لكن الكلام لابد يطلع عنه. يعني العاقل فيهم العاقل يتكلم كلام عاقل، لكن هذا كلام مجانين. يعني بالله عليك، قصة خلق آدم هذه إجت بالهوس والصرع والمس، قصة نوح وقصص الأنبياء التي عرفت في كل الكتب وفي التوراة والإنجيل قبل، هذه جاءت بالهوس واللمس أم أنه الكذب؟ فلابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ كان معصوم في تبليغه، فبلغ وحي الله الذي جاءه جبريل الأمين، الوحي جاء من عند الله نزل به أمين وهو جبريل عليه السلام على أمين الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا معصوم في تبليغ الرسالة. ألف الأدلة من القرآن على عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. يقول رب العزة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما يتكلم عن هوى ولا عن رأيه، إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية فيها شهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه معصوم فيما يقول، وفيها تزكية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يقول، أنه لا يتكلم من هواه، إنما هو يتكلم بإيش؟ بوحي من الله عز وجل. دليل الثاني قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. لو يتقول علينا بعض الأقاويل، كلمة واحدة يقولها علينا بدون وحي، لأخذنا باليمين اللي هو موضع القوة عند الإنسان، وقطعنا منه الوتين اللي هو عرق الحياة، يعني خلصنا عليه. فهل فعل الله ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بلغ دين الله، بلغ وحي الله، معصوم في كل ما بلغ. ولذلك لما طلب من كفار مكة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالوا له: لو تغير لنا القرآن هذا، جيب لنا قرآن غيره، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. إيش كان الجواب؟ كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا يجيني وحي وأنا أبلغه إياه. هذا أكبر دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي. دليل الثالث يقول رب العزة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيش معنى هذا الكلام؟ هذه تزكية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنك في طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم كأنك في ذلك تماما طائع لمين؟ لله. ليش؟ إيش تستنتج من هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر من الله، وإذا نهى بنهي من الله، إذا هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم. دليل الرابع على عصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كتم شيئا مما أوحي إليه، أنه بلغ آيات العتاب التي نزلت عليه من رب العالمين. لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآيات. ولذلك استدل أنس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا مما أوحي إليه لكتم إيش؟ هذه الآيات، آيات العتاب، مثل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. عتاب لطيف من رب العالمين للرسول. لو كان كاتم شيء كان كتم هذه الآية. موضع آخر يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. في موضع ثالث: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعاتبه عندما أعرض عن الأعمى وأقبل على عظماء قريش لمصلحة الدعوة، لكن عتاب في موضع رابع. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. موضع خامس، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه وبعض المشركين طلبوا استغفر لأقاربهم، ما في، لا يجوز الاستغفار والترحم على الميت كافر أبدا. في موضع سادس يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، عفى الله عنك، لما أذنت له؟ لما أذن للمنافقين عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء من القرآن أو من الوحي لكتم هذه الآيات. هذا أكبر دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم. دليل الخامس، خامس ولا سابع؟ نعيدهم ثاني. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، أي الأول. الثاني، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الثالث، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرابع، اللي هو تبليغ لآيات العتاب. الخامس اللي هي قوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. فتول عنهم، الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فتول عن الكفار، يعني فتول عنهم فما أنت بملوم. لما أذن الله لرسوله أن يتولى على الكفار عن الكفار ويعرض عنهم والله لا يلوم على ذلك، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغهم إيش؟ دين الله، وما كتم شيئا، ما كتم شيئا. هذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بلغ دين الله. دليل السادس قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء من الوحي وما بلغه لا يمكن تنزل عليه هذه الآية. نزلت هذه الآية بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بلغ دين الله، أكمل الدين، ما ترك شيئا يقرب الأمة إلى ربها إلا وبلغها إياه، وما ترك شيئا يبعد الأمة عن ربها ويقربها من الشيطان والنار إلا وحذرها منه، بلغ وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن على أنه بلغ دين الله، أراد أن يطمئن مع أن شهد الله له أنه بلغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن على ذلك في أكبر مجمع شهاده التاريخ. وين؟ في حجة الوداع في عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب بالصحابة بأفضل البشر بعد الأنبياء، بعد ما خطبهم خطبة حجة الوداع قال لهم: وأنتم تسألون عني، متى؟ يوم القيامة. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ حبي اطمئن يا أمتي يا أصحابي، أنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون لربي؟ قالوا جميعا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغت أي بلغت الإيش؟ الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ اللهم فاشهد. يسأل: تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقولون جميعا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. استشهدهم مأمن. هذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ إيش؟ ما أخفى ولا حرف واحد من الوحي لعصمته صلى الله عليه وسلم. هذه من القرآن، أدلة من القرآن وهي كثيرة جدا، نكتفي. باء، الأدلة من السنة على عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي. دليل أول حاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. حاله قبل البعثة دليل على إنه إيش؟ معصوم في تبليغ الوحي، وأنه بلغ دين الله 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين قومه معروف بالإيش؟ بالصادق الأمين. طب هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله وأنه لم يكذب على الله وأنه معصوم فيما بلغ عن الله. هذا دليل؟ هذا دليل، هذه نتيجة. نتيجة استنتجها مين؟ استنتجها هرقل. لما بلغوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو في بلاده، دعا واحد من تجار مكة، جابوا له مين؟ أبو سفيان. سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل كان يقول، هل عهدتم عليه الكذب قبل ما يقول ما يقول؟ يعني عرف بينكم بالكذب قبل ما يدعي النبوة؟ قال أبو سفيان إيش؟ لا. استنتج هرقل، قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه النبوة، قال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله. استنتج هرقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه النبوة، لأن لا يمكن 40 سنة بينكم ما يكذب عليكم ثم يأتي ويكذب على مين؟ على الله. وكاد بل أسلم، لكنه لما رأى ما رأى من قومه رجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يستشهد كل أهل مكة على صدقه ويقررهم، فجمعهم على الصفا، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان عم وخص، ثم قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا جميعا إيش؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي رواية أخرى صحيحة، ما جربنا عليك كذبا. هذه أدلة قبل بعثته وبعدها على إيش؟ إنه صادق صلى الله عليه وسلم، فبلغ دين الله ولم يكذب على الله كلمة واحدة ولم يخفي حرف واحد مما أوحي إليه. دليل الثاني على عصمته صلى الله عليه وسلم، في فترة البعثة كانت تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور صعبة جدا وشدائد، وينقطع الوحي ويفتر الوحي ما ينزل، وما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمة واحدة حتى يوحى إليه. هذا أكبر دليل على عصمته، ما يتكلم إلا بالوحي. نضرب مثال واحد فقط، وهي حادثة الإفك، عندما تكلم المنافقون في عائشة أم المؤمنين، تكلم في الوقت اللي تكلموا فيه فطر الوحي ما نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع والناس تسمع، وبلغت القلوب الحناجر، والأمر كان صعب جدا ما كما نتصوره. الناس يتكلمون في عرض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن ولا واحد فينا يقبل أنه يسمع حد يتكلم في عرضه. الناس تتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عرض مين؟ في عرض أبي بكر الصديق، وفي مين؟ في عائشة، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلام يكثر والوحي يفطر، وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سئل يقول ما علمت عليها إلا خيرا، ويستشير أصحابه، يستشير أصحابه، حتى أنه آخر شيء ذهب إلى عائشة، يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة هتنزل براءتك من السماء، وإن كنت ألممت بذنب إيش؟ تستغفر. كلام أي إنسان بيحكي لمرته اللي يثق فيها، لكن ما يقدر يتكلم فيه شيء. ولذلك لما قالت عائشة لأمها يا أمه تكلمي قولي لرسول الله إني بريئة، ما استطاع أمها تتكلم، يا أبتا قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني بريئة تكلم، ما أحد يتكلم، لازم وحي.
فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلا ونزل الوحي بالآيات. يبرئ ربنا جل وعلا أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات. هذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في أي أمر إلا بإيش؟ هذا دليل على إيش؟ على عصمته صلى الله عليه وسلم. دليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، قوله يقول صلى الله عليه وسلم من الحديث القولية، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوه فإني لن أكذب على الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوه فإني لا أكذب على الله أبدا أو شيئا. هذا دليل على صدقه وعصمته صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنت أكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنهتني قريش، قالوا: تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يقول: فتوقف. وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه ثم قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أشار إلى فيه وقال: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه أي من فيه إلا حقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، إنك تلاعبنا، يعني مرات تمزح معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. حتى لو كان مزحا صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا إيش؟ إلا حقا. إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم إيش؟ معصوم في تبليغ الوحي، بلغ دين الله. إذن القرآن كلام الله بلغه، والسنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلغها، وما كذب عليه الكذابون، الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة. عندما تقرأ العلماء الحديث والجهود التي بذلوها لحفظ الحديث تقول: هؤلاء الله سبحانه وتعالى خلقهم وأوجدهم واختارهم لخدمة ولحفظ إيش؟ الدين. وإلا الأمور اللي بتسمع اللي فعلوها إحنا بشر ما نقدرش نتحملها. الجهود اللي بذلوها تشعر أن هناك إرادة من الله عز وجل لاختيار هؤلاء، كما أن الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لرسالته واختار الصحابة لصحبته. الله سبحانه وتعالى يختار لهذه الأمة علماء أجلاء يحفظون إيش؟ هذا الدين. فحفظوا الأحاديث والسنة فهي محفوظة، واليوم الحمد لله نحن نتمتع بنعمة كبسة واحدة تستطيع أن تعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، أليس كذلك؟ احنا بكبسة واحدة، لكن الجهود اللي فعلها العلماء حتى وصلوا إلى هذه التي وصلوا إليها الجبال تعجز عنها، لكن هذا كله بحفظ الله لدينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا، عصمته صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. تكلمنا عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الشيطان، صح؟ أولا أدلة من القرآن والسنة. وتكلمنا ثانيا عصمته صلى الله عليه وسلم من القتل والأسر من الكتاب والسنة. وتكلمنا ثالثا عن عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي من الكتاب والسنة. رابعا، عصمته صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل ولا ما يجتهد؟ يجتهد، كان يجتهد مثل العلماء اليوم. علماء الأمة إيش؟ يجتهدون. لكن الفرق بين اجتهاد علماء الأمة واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم محروس ومعصوم بإيش؟ بالوحي. بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم العالم فأصاب في مسألة فله إيش؟ أجران. وإذا أخطأ فالأجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد، إن أصاب مراد الله من إصابة الحق له أجر، وإذا لم يصب الحق نزل الوحي إيش؟ يصوبه يصححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالوحي، محروس بالوحي. أما العلماء لا، يجتهد في المسألة، إن أصاب الحق له أجرين، إذا لم يصب الحق له أجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لا، محروس بالوحي، يراقبه الوحي. الأدلة من الكتاب والسنة، أولا الأدلة من الكتاب على عصمته صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. دليل الأول، يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في هذه الآية عصمته صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، أمر الله عز وجل بطاعته، وأطيع الله طاعة مطلقة، وطاعة الله تكون إيش؟ بامتثال كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وأطيع الرسول طاعة مطلقة. هنا الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون فيما أوحي إليه من السنة، وفيما اجتهد فيه من إيش؟ من تلقاء نفسه. هذا أمر، وإلا لما أمرنا الله أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة؟ ليش ما أمرنا الله عز وجل أن نطيع أولي الأمر طاعة مطلقة؟ هم العلماء، الطاعة المطلقة لله ولرسوله فقط، لله لأن الله عز وجل هو الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لأنه معصوم بالإيش؟ بالوحي. طاعة أولاة الأمر اللي هو طاعة العلماء، الطاعة في طاعة الله وطاعة رسوله. إذا أمرونا بأمر الله وبأمر رسوله نطيع، وإذا أمرونا بمعصية الله ومعصية رسوله إيش؟ لا نطيع. ولذلك ما جاء الطاعة مطلقة، الطاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله يعني ردوه إلى إيش؟ إلى الكتاب، إلى الوحي القرآن والسنة. طيب وردوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما أوحي إليه وإلى الاستنباط والاجتهاد. طيب شو الدليل على هذا؟ في موضع آخر يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسوى بين العلماء وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإيش؟ في الاستنباط. فالعالم يستنبط من الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يستنبط، لكن استنباط النبي صلى الله عليه وسلم وإصدار الحكم إن وافق مراد الله عز وجل ووافق الحق أيده الوحي، وإن لم يصب مراد الله ولم يصب الحق نزل الوحي إيش؟ يصوبه ويقومه ويصحح له. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في اجتهاده بالوحي. الدليل الثاني، يقول رب العزة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله إيش؟ فيما شجر بينهم. هذا معنى الآية، أليس كذلك؟ طيب، يعني نحن معشر المؤمنين يأمرنا ربنا جل وعلا أن نقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بيننا ونرضى بحكمه، أليس كذلك؟ هذا القبول والأمر من الله عز وجل لنا بقبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدل ذلك على أنه إذا أمر فهو معصوم في أمره، وإذا نهى فهو معصوم في نهيه، أليس ذلك؟ هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أمر بأمر أو حكم بحكم وخالف فيه الصواب نزل إيش؟ الوحي يصوبه. هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. الدليل الثالث، قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكما ولا ليحكم؟ يحكم. طب افرض الضمير هنا ليحكم، ليش ما قال ربنا جل وعلا ليحكما؟ لان الحكم واحد، هذا اكبر دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم. فافرد الضمير هنا دليل على ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم فهو حكم بحكم الله، هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم في امر اذا حكم. هذه اكبر دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم، اذا اجتهد في مساله وحكم فيها فهو معصوم بالوحي، اليس كذلك؟ الادله من السنه عشان الوقت، عندنا اربع ادله من السنه حتى يتبين لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد في المساله التي لم ياتيه فيها وحي هو معصوم، الوحي يراقبه. دليل الأول من السنة أن أبي قتادة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أنا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ها بس أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اجتهاد. قالوا نعم، نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. أجابه باجتهاد، لكن انظر رقابة الوحي له. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم على طول قال له كيف قلت؟ إيش أنت قلت؟ رجع الرجل سأل مرة ثانية، قلت يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر بقى الجواب الثاني، قال له نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. قال ذلك لي جبريل. نزل جبريل مباشرة أقره على الجواب مع الاستدراك بكلمة إيش؟ إلا الدين. هذا يجعلك تطمئن على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكنه إيش؟ الوحي يراقبه، إن أصاب أقره وإن لم يصب نزل الوحي. انظر جبريل نزل يقره، الوحي يقر على الإجابة، لكن مع الاستدراك إيش؟ أن الرجل إذا مات في سبيل الله شهيدا في سبيل الله وهو صابر ومحتسب ومقبل غير مدبر الله عز وجل يكفر له خطاياه إلا الدين. إنك تموت عليك دين، إنك تموت عليك دين، هذا الدين المشروع. الدين المشروع إنك خدت من واحد وما سديته، فما بالك إذا ميت وديونك من الربا والبنوك ونصب ودجل. ولد مرة جاي يجيب لي بقول لي عندي 2 كيلو شكات على أبويا مات وسبب 2 كيلو شكات، شو بده يسوي الولد؟ 2 كيلو شكات على أبوه، أنت تيه بنوك وبلاوي ونصب واحتيال إلا الدين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أقره الوحي، لكن نزل مستدركا في الجواب إيش؟ إلا الدين. إلا الدين. دليل الثاني على عصمته صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ سؤال، يا رسول الله أمي نذرت تحج وماتت قبل أن تحج، أحج عنها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم حج عنها. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيتي؟ أمك مديونة أنت بتقضي الدين عنها؟ قالت له نعم. قال فحق الله أولى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في المسألة وإيش؟ وقاس دين الله عز وجل بدين من العباد. إذا كان دين العباد يقضى فدين الله أولى، وأقره الوحي على ذلك، دل على أن هذا الاجتهاد إن إذا مات الميت وكان عليه نذر على الورثة إيش؟ يوفوا بهذا النذر. إذا كان مال يطلعوا المال يرضوه، وإذا كان صيام يصوموا عنه. ولذلك القول في مسألة الصيام، القول الراجح إذا مات الرجل عليه صيام من رمضان أو صيام فريضة إن يطعم عن كل يوم مسكين، أما إذا مات عليه صيام نذر إن لابد يقص النذر، يصوم النذر. دليل ثالث على اجتهاده صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله عنه هششت يعني لزوجته، يقول فقبلت وأنا صائم. يقول عمر رضي الله عنه هششت فقبلت، أي قبل زوجته وأنا صائم. يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فعلت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. عمر رضي الله عنه كان فقيه، لما جامع زوجته يوما من في قبولها من الخلف فجاء يا رسول الله يعني عملت الليلة شغلة غريبة، ويعني اعتبر حاله يعني سوى مغالفة يا رسول الله قلبت رحلي. فنزلت الآية نساؤكم حارث لكم، فئت المرأة في قبولها من الخلف من الأمام. كانوا اليهود عندهم إذا يأتي الرجل زوجته من في القبول من الخلف يطلع الواد أحول، الله لا يكسبهم. ولذلك تعلموا الأنصار منهم في المدينة، فكان الرجل لا يأتي زوجته إلا من الأمام على حرف. فلما جاء رجل من مكة من المهاجرين وتزوج امرأة من الأنصار وراد أن يفعل فيها ما يفعل في مكة، فغضبت وزعلت وبلغ الأمر يعني ما بلغه، فنزل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. المرأة في قبولها من الأمام من الخلف جائز مشروع، لكن في الدبر المرأة حلال لك إلا الدبر فهو محرم على الإطلاق. ويا أسفا في وقتنا هذا كثرت المشاكل والسؤال من رجال يأتون النساء في الدبر، وسيأتي معنا في درس الجمعة إن شاء الله من الملعونين الرجل الذي يأتي زوجته في دبرها، والفرج في لحظة الحيض والنفس هذا محرم. لكن الشاهد عمر كيف دقيق لما قلب رحله وأتى امرأته في قبولها من الخلف سأل، هنا يقول هششت فقبلت وأنا صائم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فعلت اليوم أمرا عظيما، إحنا اليوم بنسوي كبائر. عمر قبل زوجته وهو صائم، يقول يا رسول الله فعلت اليوم أمر عظيم، اليوم بيفعل كبيرة عادي جدا كأن ذبان عمل فيها هيك وراح لا يسأل ولا يهتم. فعلت اليوم أمرا عظيما قبلت يا رسول الله وأنا صائم. انظر بقى للإجابة، قال له أرأيت إذا تمضمضت وأنت صائم؟ قال عمر ذاك لا يضر. قال ففيما؟ قال لا يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجاوب. قال له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال ما بضر الصيام. قال ففيما؟ ليش بتسأل؟ فقال لا يجاوب. يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبل على إيش؟ على المضمضة وأجابه. فالإنسان إذا كان يملك إربه وقبل زوجته وهو صائم، مش القبلة تجره إلى أنه يأتي زوجته في نهار رمضان يصوم شهرين وقعته وقع القبلة واحدة تخليه يصوم شهرين، لا. أما تقبل وأنت صائم حتى وأنت متوضئ لا ينتقد إليه الوضوء. هي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وقاس المضمضة على القبلة على المضمضة. الدليل الرابع والأخير يقول أبو هريرة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وقال لنا إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. تروحين تلاقوا فلان وفلان بالاسم، هدول بتحرقوا لي اياهم بالنار، خلاص بدهم يحرقون بالنار. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ايش؟ اجتهادا، نزل الوحي. يقول أبو هريرة فلما أردنا الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ولا يحرق بالنار ولا يعذب بالنار إلا الله. فإن وجدتم فلانا وفلانا فإيش؟ فاقتلوهما. نزل الوحي وصوب الاجتهاد، بدل التحريق إيش؟ القتل، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله عز وجل. هذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولكن معصوم بالوحي، فإن أصاب الحق أقره الوحي، وإن لم يصب نزل الوحي إيش؟ يصوبه. ولذلك الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء في الاجتهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يوحى إليه، معصوم بالوحي، محروس بالوحي. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، إيش الفرق بينه وبينكم؟ يوحى إليه، يوحى إليه، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه وبطاعته وبالتأسي به معصوم من كيد الشيطان، ومعصوم من القتل والأسر، ومعصوم في تبليغ الوحي، فقد بلغ دين الله ولم يكتم منه شيئا. والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فهو أكذب الكذابين. ومعصوم صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. أظن هذه النصوص القرآنية تبين مكانة السنة في القرآن الكريم. ولذلك يأتي معنا ولقاؤنا الأخير في الأسبوع القادم، وهو إذا كانت هذه هي مكانة السنة وهذه هي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به وحده صلى الله عليه وسلم. لما أمرنا الله أن نتأسى به وحده؟ لأنه كما قلنا اليوم إيش؟ معصوم. فأنت عندما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتأسى بإيش؟ بمعصوم عصمه الله عز وجل. ولذلك تتمسك بالسنة وتتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به في كل شيء، فأنت تتأسى بمعصوم عصمه الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يخرجنا من هذه الدنيا على الإيمان وعلى السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. قضية النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، جميع الأمثلة التي ضربتها كانت تصويبه في الحال، في حين أن اجتهاد صلى الله عليه وسلم في تأثير النخل في المدينة قد تأخر
أحيانا. ممكن ممكن أي ممكن التصويب يأتي فيما بعد التصويب. وهناك أدلة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمور والتصويب جاءه فيما بعد، لكن ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا وقد إيش؟ صوبه الوحي في كل ما قال أراد، وأراد الوحي تصويبه، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة. وطبعا في أمور الدنيا طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، فالأمور التي هي في الطب التي جاءت بوحي فهو معصوم فيها، أما الأمور الطبيعية في حياته الأمور البشرية فهو مثل إيش؟ مثل البشر. أما في أمور الشرع أمور الدين وأمور الوحي كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إيش؟ فيها معصوم. هناك فريق من أهل العلم يقولون بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى يعني يردون ويؤولون بعض الأمور التي عاتب فيها ربنا جل وعلا رسوله، لكن القول الراجح بأن الأنبياء معصومون في أمور الوحي ومعصومون من الكبائر. أما من الصغائر فليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الصغائر، وليس معصوما من النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وجرح وكاد أن يصله الكفار في غزوة أحد. فهذه الأمور البشرية التي يصاب بها الناس أشد الناس بلاء بها الأنبياء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء ماذا قال؟ قال الأنبياء. أما في أمور الوحي وأمور الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بهذه القيود، فهو أمر العصمة معركة بين أهل العلم، لكن ما سمعتم هذا هو الحق، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.